الحمد لله، الحمد لله يضع ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع. الحمد لله معزي أوليائه بنصره، ومذل أعدائه بقهره، ومديم النعم بشكره، ومصرف الأمور بأمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأظهر دينه على الدين كله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، أكثروا من الأعمال الصالحة، فإنكم في زمن فتن يرقق بعضها بعضا وينسي آخرها أولها، ولا نجاة فيها إلا بتقوى الله عز وجل وخشيته، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. معاشر المسلمين، من شواغل الناس وحديث مجالسهم هذه الأيام قضايا المال والاقتصاد، ومستقبل سوق التجارات، وارتفاع أسعار الخدمات، وركود العقار، وغلاء الأسعار. ومثل هذا الحديث ليس بغريب عند الناس، فهو يمس شيئا حبب إلى الناس فطرة، كما قال الله جل الله: وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. ومع الرزق وغلاء الأسعار وارتفاع الخدمات ست وقفات. الوقفة الأولى: كل شيء بقدر. ومن ذلك الرزق، فكل واحد منا لم يخرج من بطن أمه إلا وقد كتب له أربعة أشياء: كتب أجله ورزقه وعمله، وشقي هو أو سعيد. وشأن الأرزاق بيد الرزاق، لا بيد محمد ولا خالد ولا عبد الرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فلا تقلق من هذه الجهة، وعلق قلبك بالذي رزق النملة الصغيرة والحشرة الطائرة والسمك في مائه والطير في هوائه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. القلق لا يجلب رزقا ولا يدفع هما، بل يضيق الصدر. وعليك بفعل الأسباب، اعقلها وأحسن التخطيط وتوكل في حياتك، فإن لم يأتك ما كنت ترومه فثق أن هذا لم يكتب لك، ولعل الله صرفه عنك ليبقى تعلقك به لا بجهدك، يمنعك ليمنحك. ولعله رحمك سبحانه وتعالى، إذ لو وسع عليك في رزقك لبغيت، كما قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. الوقفة الثانية: تذكر هذه القاعدة القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من الناس من صار ضيق الحال عليه سبباً في رجوعه إلى الله، وسبباً في مراجعة حاله التي كانت مبنية على التبذير وقلة التدبير. فإن الواقع يشهد من عدد غير قليل من الناس ممن جعلوا من الكماليات حاجيات، ومن الحاجيات ضروريات، بل إن بعض الناس الذين يطرقون أبواب المحسنين ليسألوا زكاة المال، لو فتشت في أحوال بعضهم لوجدتهم ممن أصابتهم حمى التكاثر والاستهلاك. فلعل هذه الظروف الاقتصادية تعيد الأمر إلى نصابه، وأن يكون هناك عقل رشيد في التواصي بالتخفف من الكماليات والمظاهر، السفر إلى الخارج، والإسراف في الولائم والمناسبات، والتفاخر في الأثاث والمقتنيات والسيارات، والمبالغة في الملابس والعطورات، وتطلب الماركات وعشيان المطاعم والأسواق لحاجة وغير حاجة، ولهذا السبب ولسوء التدبير فلا تستغرب أن تجد موظفاً له 20 سنة لم يستطع بناء بيت، لم يستطع بناء بيت مناسب له، وراتبه جيد وأسرته صغيرة، والسبب الأكبر هو ما ذكرنا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً. الوقفة الثالثة: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تفكر في الموجود، إن كنت ممن نقص راتبه أو قل ماله فتفكر فيما أبقى الله لك، وتذكر أن هناك فئة من الناس ليس لهم راتب أصلا أو راتبهم ضعيف جدا. تفكر في نعم الله عز وجل العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تفكر في الإسلام والسنة، تفكر في نعمة الرزق والعافية والأمن. هل أنت ممن يخرج إلى المستشفى ليأخذ جرعة الكيماوي بسبب مرض السرطان؟ هل أنت ممن يتردد كل أسبوع مرتين أو ثلاثة لغسيل الكلى؟ هل أنت ممن يخاف أن يمسيه أو يصبحه قصف الطائرات أو قذائف المدافع التي تدك البيوت على أهلها؟ يمسي الرجل ولا يدري أيصبح أم يدفن هو أو بعض أهل بيته في بيته، بينما أنت آمن مطمئن في بيتك مع أولادك بحمد الله. العاقل ينظر إلى هذه التغيرات الاقتصادية وفق منظار الشرع والعقل، ويعلم أنه حين يتفكر في النعم التي يتقلب فيها وفقدها غيره فإنه يعود بأعظم غنيمة وهي الرضا عن الله، ويعلم أن هذا النقص من جملة المصائب التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده عند وقوعها بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاسترجع واحتسب، قلها بيقين، وابذل الأسباب وستر الخير من رب العالمين، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس كما قال صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة: عليك بكثرة أسباب الرزق الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ونص عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أيسرها بحمد الله عز وجل التوبة وكثرة الاستغفار، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بطاعة وتوبة. شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله جدب الأرض فقال له: استغفر الله. وشكى إليه رجل آخر الفقر فقال: استغفر الله. وشكى إليه رجل آخر جفاف بستانه فقال: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال: استغفر الله. فقيل له: يا أبا سعيد، أو كلما شكى إليك أحد قلت له استغفر الله؟ قال: هذا ليس من عندي، هو من عند الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعوذ بالله من شر المعاصي. ومن أسباب الرزق الشرعية تقوى الله عز وجل بأن يفعل العبد ما أمر به وأن يترك ما نهي عنه. استمع إن كنت تحب زيادة رزقك وكثرة أموالك إلى قول الرزاق عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنها حقيقة قرآنية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، إن الطغيان وسلوك سبل الحرام واكتساب المال من وجه لا يحل كالربا وحفلات المجون والغنى وعرض المشاهد المحرمة في الأماكن المختلطة وأخذ الأموال من الناس بغير وجه حق ورفع الأسعار والاحتكار إنما هي أسباب لحلول غضب الله عز وجل. وكلما عصى العباد ربهم سبحانه وتعالى في أموالهم سلط الله عليهم عقوبات في أموالهم، فالجزاء من جنس العمل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. يا أهل الإيمان، ومن أسباب الرزق الشرعية قوة التوكل على الله وصلة الرحم والصدقة ولو باليسير. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. نعم، قد لا تزيد حساباتك في البنوك، لكن الله عز وجل يعوضك بركة في مالك وبركة في آخرتك بحمد الله عز وجل، وهذه أعظم وأهم من زيادة الأموال والحسابات. وحينما يرى صاحب القلب الحي نقص الأموال وارتفاع أسعار الخدمات يستشعر حال إخوانه المسلمين الذين ابتلوا بفقدان النعم من حياتهم بسبب الحروب الطاحنة أو الحصارات الظالمة من دهاقنة الكفر وعملائهم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، هجروا من ديارهم، ذهبت أموالهم، خربت ديارهم، وقد كانت جنات وأنهارا. فلا تبخل أخي الكريم من مد جسور المساعدة لإخوانك المسلمين، وإن لم يكن ذلك أو تعسر فبحمل همهم ومساعدة من جورنا منهم ودعوة صادقة لهم أن يرفع الله الغمة عن هذه الأمة، وأن يكشف الكربة، وأن ينزل عليهم سحائب نعمته وبرد رحمته. وأكثر الناس تضررا وخصوصا في هذا الشتاء ومع البرد والأمطار والثلج هم طبقة الفقراء والمساكين في بلادنا وبلاد المسلمين. كثرت همومهم، اشتدت غمومهم، ازدادت تأوهاتهم وأشجانهم، لسان حالهم فقير في المجاعة لا ينام، ومسكين ببؤس مستهام، ومبخوس المعيشة فهو صب على علاته أبدا يلام، ويفترش الثرى والناس ناموا على ريش الأسرة قد أقاموا. ومن علامات صلاح الأمة وبقاء الخيرية فيها الرأفة بالمساكين والفقراء والمحتاجين، وامتثال وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي ببركة دعائهم وصلاحهم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتوكلوا عليه حق توكله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والوقفة الخامسة رسالة إلى العابثين بالمال العام. من المعلوم أن من أعظم المهام المسندة إلى ولي الأمر وفقه الله ضبط المال العام ليديره بما يحقق مصلحة المسلمين، ويختار لذلك من الموظفين من يعينه على تنميته والمحافظة عليه وقطع الطريق على المتحايلين باسم الدولة لمصلحة أنفسهم. فالواجب على كل مسؤول أو موظف مهما صغرت مرتبته إذا أسند إليه عمل فيه حقوق مالية أن يقوم به على أكمل وجه، فيكون القوي الأمين الحافظ العليم، وأن يحذر من التحايل على الأخذ من بيت المال ولو بأي صورة كانت، وإلا فالنار النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون أي يتصرفون في بيت مال المسلمين بغير وجه حق. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى ابن اللتبية على أموال الصدقة جاء بهدايا معه وقال: هذه لكم وهذه أهدي لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قائلا: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة أوبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ولقد ضرب السلف في هذا أروع الأمثلة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرقر بطنه وكان يأكل الزيت في عام الرمادة وهو خليفة المسلمين، وقد كان حرم على نفسه السمن، فنقر بطنه بإصبعه وقال: قرقر أو لا تقرقر، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى المسلمون. وذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يسهر في مصالح المسلمين على ضوء السراج مع بعض عماله، فعرضت له حاجة فأطفأ السراج حتى لا ينتفع بضوئه في مصالحه الشخصية. فأين أولئك، أين أولئك الذين تجرؤوا وخاضوا في مال الله بغير وجه حق، وصاروا يتحايلون عليه بأدنى الحيل، يرون ذلك شطارة أو ذكاء أو دهاء، كمن يأخذ انتدابا وهو جالس في بيته، أو يصرف له انتداب شهر وهو لم يذهب إلا أسبوعين، ومن يأخذ خارج الدوام دون دوام، أو يداوم بعض الوقت ويأخذ الأجر كاملا، أو ينتفع بالمال العام في أموره الشخصية من السيارات والأجهزة وغيرها، أو يأخذ أجرا مقابل تعيين الموظفين أو نقلهم من أماكنهم، أو يكتب تقارير بصلاح عمل المقاول أو المهندس أو الشركة بغيا وخيانة للأمانة مقابل حفنة مالية خارج حدود الأنظمة. ألا فليتق الله من سبقت منه سابقة، وليبادر بالتوبة، ومن التوبة رد ما أخذه وإبراء ذمته. وقد وضعت الدولة مشكورة حسابا خاصا باسم صندوق إبراء الذمة، يودع فيه من أراد إبراء ذمته دون مساءلة أو عقوبة. فيا قومي اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أهل بلاد الحرمين، يا أهل بلاد الحرمين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا أهل المدن، يا سكان القرى، ألا نخشى هذا المثل؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تعلق قلوبنا بأحد غيرك، اللهم اجعلنا من أغنى خلقك بك ومن أفقر عبادك إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم بمنك وكرمك اللهم ادفع عنا الغلا والربا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، واجعلنا عند البلاء من الصابرين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، أكمل الناس إيمانا وأحسنهم أخلاقا. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح همتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تحث على الخير وتأمره به يا رب العالمين. اللهم يا قوي عزيز، أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في أرض فلسطين. اللهم أخرج اليهود من القدس والأقصى أذلة صاغرين. اللهم ربنا إن إخواننا في الشام واليمن والعراق وبورما اشتد عليهم الضر، اللهم مستهم البأساء والضراء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومقويا وظهيرا، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يجوزونك، واشدد وطأتك عليهم، ألقي الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصيهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.